مقدس في الروح حفظناه يا عمر. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم منارات القرآن. أرحب بداية هذه الحلقة
بارك الله
جزاك الله خيرا على تشريفك لنا
ونفع بكم.
الله يبارك فيكم، أهلا وسهلا بكم. أعزائي المشاهدين، حديثنا اليوم حول منارة كبيرة من منارات هذا الدين، وهي سمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصفتهم، ألا وهي منارة الصدق. هذه المنارة العظيمة التي ربما تختفي عن كثير بسبب هي ظلمة الكذب. حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى كذب. حياكم الله مرة أخرى فضيلة الدكتور.
بارك الله
دكتور. الصدق سمة الإسلام، وكانت سمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يلقب قبل أن يبعث بالصادق الأمين. فما قصة الصدق في كتاب الله؟ وكذلك عند الحديث عن الصدق دائما ننظر إلى ظلمات الكذب، نسأل الله أن يجيرنا منها.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على سيدنا محمد
صدق أمين يا الله.
نعم، النقطة الدقيقة جدا أنه النجاشي الملك الحبشة حينما استقبل سيدنا جعفر قال له حدثني عن الإسلام، فقال سيدنا جعفر رضي الله عنه: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار.
نعم،
هي الجاهلية. حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه
صلى الله عليه وسلم
وعفافه ونسبه.
هذه شأن،
يعني إذا حدثنا فهو صادق، وإذا عاملنا فهو أمين، وإذا استثيرت شهوته فهو عفاف.
يا سلام،
نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، والنسب للمؤمن تاج.
يا سلام،
فصادق أمين عفيف كما جاء في النص. إذن الصدق أحد أكبر سمات المؤمن، ويستحيل على المؤمن أن يكذب، لأنه قد يشتهي وقد تغلبه شهوته لأنه غير معصوم. لكن الكذب ليس شهوة، الكذب مؤامرة،
سبحان الله،
الكذب خبث. لذلك ورد في الحديث: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. يعني مثلا أقول هذه الطائرة تطير، هذه صفة مرتبطة بالموصوف ارتباط وجود، فإذا ألغيت الصفة ألغي الموصوف.
جميل،
الحالة دقيقة جدا. أما قد تكون تقول كبيرة،
نعم،
وفي طائرة صغيرة.
صحيح،
قد تقول سريعة، نفقات باهظة، ممكن أن توصف هذه الطائرة
ممكن
بعشرات الصفات. نعم، فلو ألغيت إحدى صفاتها تبقى طائرة.
نعم،
أما إذا قلت هذه الطائرة تطير، فإذا ألغيت صفة الطيران ألغيت الطائرة. لذلك علماء البلاغة قالوا هذه الصفة مترابطة مع الموصوف ترابط وجودي. فالمؤمن لا يكذب.
نعم،
قد يكون حاد الطبع.
نعم،
قد يكون يحب اللقاء مع الناس.
نعم،
قد يكون أميل إلى الانعزال.
نعم،
قد يكون يحب السفر، قد يكون يحب الإقامة، هذه صفات. أما أن يكون كاذبا هذا يتناقض مع إيمانه. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة.
طيب يعني أستاذنا، لماذا يكذب الإنسان؟ يعني هل الصدق فطرة سجية خلق الله الناس عليها؟ هناك من يقول، حتى هناك يعني الآن بعض الدراسات النفسية تقول أن الكذب لا ينبغي أن نفسره على أنه معصية، لأنه قد يكون مرض وقد يبرأ الإنسان منه.
الحقيقة قضية الطباع شيء وقضية الأخلاق شيء آخر.
جميل،
الطبع شيء والأخلاق شيء آخر. الأخلاق متعلقة بالدين. أما الطبع متعلق بالشخصية.
نعم.
والله عز وجل لحكمة بالغة بالغة هو فرد، ولقيمة الإنسان عنده أو لتكريم الإنسان، في ورد في بعض الآثار إن الله خلق آدم على صورته.
نعم.
تكريما للإنسان جعله فردا، والله فرد. الآن في دراسات أنه في للإنسان زمرة نسيجية. قبل يعني 10 سنوات قرأت مقال تقريبا في 2.5 مليار زمرة نسيجية، ثم ثبت لكل إنسان زمرة نسيجية
خاصة به.
كل إنسان له زمرة نسيجية، وله قزحية عين هوية، وله بصمة، وله رائحة جلد، وله نبرة صوت
متميزة.
هذه 7 أشياء هوية الإنسان.
سبحانه.
له نبرة صوت خاصة. في الآن بالأرض 7 مليارات إنسان، ما في إنسان له نبرة صوت كالثاني.
سبحان الله.
وفي 7 مليارات إنسان، ما في إنسان له رائحة جلد كرائحة إنسان آخر.
سبحان الله.
والبصمة والبلازما الدم والزمرة النسيجية. الآن يعني بزرع الكلاوي ممكن يكون في تقارب الزمر، أما تطابق ما في.
سبحان الله.
كل إنسان له زمرة نسيجية، وله بلازمة دم خاصة، قزحية دم، رائحة جلد، نبرة صوت، بصمة أصبع.
سبحان الله.
هذا معنى إن الله كما يرى بعضهم خلق آدم على صورته تكريما للإنسان. الله فرد وجعل المخلوق الأول فردا.
نعم جميل.
الله عز وجل مشرع، ومن خلال النص ظني الدلالة سمح لهذا الإنسان يشرع.
المشرع.
الله عز وجل مبدع، ومن خلال الجينات سمح له أن يبدع.
سبحان الله.
فالله سمح للإنسان أن يبدع تكريما له، سمح له أن يشرع يبدع بالجينات. الآن في وردة سوداء، الآن في فواكه كثيرة أخذ صفات بعض الفواكه الأخرى، بالجينات أبدع. وعن طريق الجينات أو عن طريق الزمرة النسيجية صار في تنوع بشر.
سبحان الله.
ففي تقريبا إن الله خلق آدم على صورته، الله سمح لهذا الإنسان المخلوق الأول
أن يكون متفردا،
أن يكون فردا، أن يكون مبدعا، أن يكون مشرعا.
جميل.
هذه كلها تكريما لهذا الإنسان.
نعم. أستاذ، يعني ما علاقة الصدق بالإيمان؟
الحقيقة مكارم الأخلاق مجموعة عند الله تعالى.
جميل.
فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. يعني ممكن بسيارة يكون لها آلاف الصفات، لكن لونها صفة كبرى، مثلا اتساعة، نوع محركة. فأحد أكبر خصائص المؤمن أنه صادق. يعني إذا حدثك فهو صادق.
نعم.
نعرف أمانته
وصدقه
وعفافه ونسبه.
نعم.
العفاف إذا استثيرت شهوته فهو عفيف.
سبحان الله.
وإذا حدثك فهو صادق، وإذا عملك فهو أمين. كأنها أركان الأخلاق.
سبحان الله.
كأنها يعني علامات كبيرة جدا تشير إلى أن هذا مؤمن.
جميل.
المؤمن لا يكذب.
جميل. أستاذنا، الصدق هل يمكن أن يكتسب إذا كان الإنسان عاش في بيئة يعني بعيدة عن الصدق؟ هل يمكن أن يطور نفسه ليصبح صادق اللسان؟
يعني هو من يقول الإنسان لا يتغير ما في داعي عندئذ للأنبياء
الله
والرسل.
نعم.
والكتب
لم تعد لهم.
لو أن الإنسان لا يغير
خلاص
انتهى كل شيء،
قضي الأمر.
لذلك يعني أنا أقول هذه الكلمة، في عبارتين هما آيتان: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أنا أقول لإنسان أنت مرتاح، صحتك جيدة، دخلك يغطي نفقاتك، سعيد بزوجتك، عندك أولاد أبرار، يقول نعم، بقول له لا تغير ما بيغير.
يا سلام.
مستحيل. إن الله لا يغير ما بقوم. هلا عم بيعاني من شدة نفسية، عم بيعاني من اضطراب نفسي، عم بيعاني من قلق، بقول له غير لا يغير.
سبحان الله.
كأنني في توجيهاتي الكثيرة لإخواني الأكارم أستخدم هاتين العبارتين: غير لا يغير، لا تغير ما بيغير.
يا سلام.
الإنسان ببحبوحة، وضع النفسي جيد، سعيد مع زوجته، أولاده أبرار، بعمله له مكانة، بالمجتمع له مكانة، علاقته مع الله طيبة،
هي حياة صديقية.
بنقول له لا تغير ما بيغير، مفاجآت سلبية ما في.
سبحان الله.
لأنه قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
نعم.
قل أبلغهم لا يصيبنا، لن تفيد تأبيد النفي.
نعم.
تأبيد النفي. لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لنا مو علينا. هي آية مفرحة جدا.
جميل.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. أستاذ الجليل، لا تخافوا للمستقبل ولا تحزنوا على الماضي.
الماضي.
كلمة لا تخافوا ولا تحزنوا غطت الزمن كله.
يا سلام.
لا تخف مما سيأتي ولا تحزن على ما فات. لذلك آيتان. الآية الأولى يعني الإنسان إذا تعرف إلى الله يعني حفظ الله له عقله ونفسه، حفظ له الماضي والمستقبل. فإذا عرف الله ضمن مستقبله لا تخاف ولا تحزن.
نعم.
وضمن ألا خوف، وضمن أن هذا المؤمن يعني صفى عقله وطابت نفسه.
أستاذنا، في القرآن الكريم في حديث عن لسان صدق ومقعد صدق وقدم صدق، لماذا يعني نسب الصدق إلى هذه المصطلحات القرآنية؟ ما هي قصة لسان الصدق؟ واجعل لسان صدق في الآخرين، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، قدم صدق كما وصف يعني في القرآن الكريم، فما قصة هذه المصطلحات؟
ويبدو أنه الإنسان يتكلم، الله جعله مخلوق ناطق.
نعم.
لكن مدى مطابقة كلامه للواقع هي مشكلة. فما دام كلامه مطابقا للواقع فهو صادق. إذا جاء الكلام مطابقا للواقع الآن، وإذا جاء الواقع مطابقا للكلام، صدق نوعان: صدق الأقوال وصدق الأفعال.
نعم.
فحينما يأتي الفعل مطابقا للكلام فهذا صدق الأفعال، وهذا خطير جدا. وحينما يأتي القول مطابقا للواقع هذا صدق الأقوال.
نعم.
فالمؤمن قطعا صادق الأقوال والأفعال. يعني إذا حدثك فهو صادق، لأنه لو تتبعت حياته، حياته تعبر عن كلامه.
سبحان الله.
ما في عنده ازدواجية، ما في عنده شيء معلن شيء مخبأ، ما في عنده مظهر ومخبر، ما في عنده شيء للاستهلاك وشيء حقيقي. الازدواجية بحياة الناس، كل إنسان يحكي بالقيم والمبادئ، لكن لو تتبعت حياته الخاصة هو كذلك.
سبحان الله.
فالمؤمن أحد أكبر صفاته ما في عنده ازدواجية أبدا.
نعم.
في وحدة بحياته، يعني ما يقوله يفعله، ما يفعله يقوله، ما في عنده شيء معلن شيء غير معلن. معظم الناس شيء بيتكلموا فيه يتألقون أمام الناس، وشيء يفعلونه ويستحيون منه.
طب أستاذنا، يعني حقيقة أنا لفت انتباهي ما تفضلتم به، أن هناك صدق في الأقوال، يعني أن يكون القول مطابقا لما جرى للواقع، وهناك صدق في الأفعال، أفعال. يعني يكون الفعل مطابقا لما تحدثنا عنه.
نعم.
يعني هناك صدق في الإخبار عن الماضي وصدق في الإخبار عن المستقبل. ربما أجد في نفسي قول الله سبحانه وتعالى مصدقا لما تفضلتم به، قوله سبحانه وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أريد أستاذنا أن أسألك عن هذا الأمر بشكل يعني دقيق إن شاء الله. كيف يكون الإنسان صادقا عن إخباره فيما مضى وعن إخباره فيما سيفعله إن شاء الله تعالى؟ ولكن أخذ الإجابة منك بعد الفاصل، أستأذنك به إن شاء الله تعالى. وأنتم أعزائي المشاهدين، فاصل قصير يسير، ثم نعود بعده إلى فضيلة الشيخ إن شاء الله، فابقوا معنا.
كتبت قصيدة وإلى الآن ما أكملتها، والله أنا الآن وضعها في المكتب أمامي أريد أكملها لأنه من قبل سنة وأنا أخاف أن أقرب منها. وعظامي كلها بلل
الله
تتورق الأرض من فوقي وأسمعها لها غناء على أوراقها تمل يصيح بي أيها الغافي هنا أبدا إن العراق معافى أيها الجمل.
الله أكبر الله أكبر إن العراق معافى أيها الجمل.
مشاهدين مرحبا بكم، وقفنا قبل الفاصل مع فضيلة أستاذنا حول الحديث عن الصدق في الإخبار عن الماضي والصدق في الإخبار عن المستقبل. هذه لفتة حقيقة مهمة أستاذنا، يعني هل يطلب من المسلم كما أنه صادق في الإخبار عما مضى أن يكون صادقا في إخباره عما سيحدث له أو عما سيفعل في هذه الحياة الدنيا؟ هكذا كذلك هذا ميدان الصدق فسيح. إذن
هو الحقيقة في عنا شيء ظهرت صورته،
نعم،
الإيمان به الحواس الخمس.
جميل.
ظهرت عينه،
نعم،
يعني هذه طاولة،
نعم،
هذا مصحف. ما دام ظهرت عينه
مادته، نعم،
أداة الإيمان به الحواس الخمس، إما أن له صورة له صوت له رائحة له ملمس، فهذا اليقين الحسي. اليقين الحسي. الآن شيء غابت عينه بقيت أثره، هذا يصل إليه باليقين العقلي.
جميل.
مثلا لا دخان بلا نار،
نعم،
جدار وراءه في دخان، ففي خلف الجدار نار لأنه لا نار بلا دخان، هذا استنباط. اليقين العقلي هو مجال البحث عن الذات الإلهية.
نعم.
تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. المجال مفتوح بلا حدود للتفكر في خلق السماوات والأرض، لأنه الإله العظيم الخلق يدل على الخالق، والتربية تدل على المربي، والتسير يدل على المسير،
صحيح،
والرحمة تدل على الرحيم،
صحيح.
فتفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا.
نعم.
أما ذات الله عز وجل منعنا أن نفكر فيها.
نعم.
لأنه عين العلم به عين الجهل به،
سبحان،
وعين الجهل به عين العلم به،
سبحان الله.
مثل واحد وقف أمام بحر، سأله شخص كم لتر البحر هذا المتوسط كله، أم قال له 83 ألف مليار 152,516. ما دام ذكر رقم فهو جاهل.
نعم، لأنه متغير.
إذا قال لا أدري هو الصح.
سبحان الله.
لذلك العجز عن إدراك الإدراك إدراك.
العجز عن إدراك إدراك والبحث.
أنت حينما تقول لا أدري فأنت على الطريق الصحيح مع الله عز وجل.
يعني أستاذنا قد يكون من أعظم الصدق أن تقول لا أدري.
نعم.
لأنك تحترم الحقيقة.
أنا أذكر أنه وفد كبير جاء من الأندلس إلى الشرق الأوسط ليلتقي بأحد كبار العلماء في الشرق الأوسط، الإمام الحسن البصري. فجاءوا له بأسئلة، أعتقد أنها الأسئلة 30 سؤال.
نعم.
فأجاب عن 17. قال والباقي؟ قال لا أدري. قالوا الإمام الحسن البصري لا يدري؟ قال له الإمام الحسن البصري لا يدري.
يا الله.
فالذي يقول لا أدري هو عالم،
صحيح،
والذي يجيب عن أي سؤال فهو جاهل.
أستاذ، يعني أعتقد من أكبر المشكلات التي يعاني منها الفكر الإنساني الآن جملة بضخامته أنه يحكم على قضايا حكما نهائيا مع أن العلم لم ينتهي، مع أن نشاط الفكر الإنساني لم ينتهي بعد. أعتقد هذا أستاذنا، يعني
قبل قليل قلت أنه في شيء ظهرت عينه أداة اليقين به الحواس.
الحواس، نعم.
أما الثاني شيء غابت عينه بقيت آثاره، أداة اليقين به العقل.
حقائق العقل.
إيش رأيت عجزي؟ في شيء غابت عينه وآثاره.
جميل.
يعني هنا في هذه غرفة مثلا في مكتبة، يا ترى ما في هذه المكتبة؟ مهما يكون إنسان ذكيا لا يعرف إلا أن يقول له صاحب هذا البيت في كتب،
في كتب،
كتب قديمة. في عنا يقين إخباري، عنا يقين حسي أداته الحواس الخمس، عنا يقين عقلي أداته العقل. اليقين العقلي غابت عين الشيء بقيت آثاره،
دل عليه أثره.
المصباح متألق إذن في كهرباء.
نعم.
الصوت يكبر إذن في كهرباء.
نعم.
أما الثالث اليقين الإخباري غابت عينه وأثاره.
نعم.
فإذا كان المخبر هو الله.
جميل.
لذلك قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل.
نعم.
والله أنا ما رأيته وأنت لم ترى ذلك والنبي لم يرى
صلى الله عليه وسلم.
بس قال العلماء ينبغي أن تتلقى خبر الله وكأنك ترى.
استاذنا
ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل.
نعم.
ألم ترى هو خبر وليست رؤية.
ولذلك أستاذنا يعني حقيقة إغلاق هذا المنفذ للإدراك والعلم يعتبر من أعظم الجرائم، وهي تكذيب في حق الله سبحانه وتعالى. أنه إغلاق هذا المنفذ، منفذ الخبر الصادق الذي هو الوحي، يعتبر جريمة من أكبر الجرائم. وسنتحدث عنها إن شاء الله في حديثنا عن الكذب، أن أعظم الكذب الكذب على الله عز وجل بشقيه، كتمان الحقائق وزيادة في الحق الذي يعني ينسب إلى الله سبحانه وتعالى.
وكأن الله جل جلاله رتب المعاصي ترتيب تصاعدي.
نعم.
فذكر الفحشاء والمنكر وذكر الإثم والعدوان وجعل على فوق هذه المعاصي والآثام وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
صحيح. في آية الأعراف أستاذنا في قسمة الله سبحانه وتعالى للإنسان معجزة كبيرة في قوله فلا صدق ولا صلى. لك كلمة جميلة تقولها دائما، الإيمان تصديق وإقبال، يعني تصديق وتطبيق. فانظر في سورة القيامة كيف قال الله عز وجل فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فكأن الإنسان يسير في حياته بين هذين الجانبين، أو في عفوا في هذين الجانبين، جانب التصديق وجانب التطبيق.
يعني لو فرضنا مدرس يعني له وزن كبير وملء السمع والبصر ويحتل أكبر مكان أمام الطلاب، وفي طالب يتشاغل عن كلامه بلعبة على ورقة.
نعم.
هذا الطالب يرى المدرس.
نعم.
ويسمع صوته ولكن لا يلتفت إليه.
سبحان الله.
لا يصغي إليه. أنصح أن تصدق بوجود الله وأن تقبل عليه. وكأن الكفر الذي يقابل الإيمان أن تكذب بالوجود وأن تعرض عنه. فالإيمان تصديق وإقبال، والكفر تكذيب وإعراض.
وإعراض.
فلذلك المؤمن يتفاوت إيمانه لا التصديق لكن الإقبال. هو إقباله على الله يختلف من وقت إلى آخر بحسب استقامته، بحسب عمله الصالح، بحسب إتقان صلواته، بحسب أداء زكاة ماله. فكلما عمل عملا صالحا تألق عند الله وأقبل عليه. فالإيمان يزيد وينقص من هذه الزاوية، من زاوية الإقبال. أما هو كمعلومات ثابتة ما تتغير، الله خالق السماوات والأرض. فالإيمان يزيد وينقص من جهة أنه وجهة إلى الله. والمؤمن إيمانه في عقيدته وفي سلوكه وإقباله على الله عز وجل. لذلك الآية التي ذكرتها قبل
فلا صدق ولا صلى،
فلا صدق ولا صلى،
ولكن كذب.
معنى لا بد من أن تكون الصلاة مع التصديق بالوجود، ولكن كذب وتولى.
أستاذنا يبدو لي كذلك أنه هل يمكن أن يكون التصديق في حد ذاته مراتب؟ يعني في القرآن الكريم هناك حديث شيق عن علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين.
نعم.
كلها يقين. ولكن يعني كان الشيخ الشعراوي رحمه الله يقول علم العامي في الكهرباء أنه إذا ضغط على مثلا على زر المصباح أو مفتاح المصباح الكهربائي فإنه سوف يعني يضيء، لكن علم المهندس الذي صمم أو المخترع الذي يعني قام باختراع هذا الجهاز مختلف تماما.
يعني أنا أضرب مثال آخر، أنه إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب، اشترى مكيف، فلما فتح المكيف جاءه هواء بارد، وليحمل دكتوراه في التكييف اشترى مكيف، فلما أدار المفتاح جاءه هواء بارد. يلتقي العمل العبادي مع الذكي في النتائج، النتائج في هواء بارد للشخصين، أما في البواعث هذا يحمل دكتوراه في التكييف، هذا لا يقرأ ولا يكتب. أين عرض الدين؟ أريد مثل دقيق، أن هذا الدين أنت حينما تطبقه تقطف كل ثماره عن علم أو عن غير علم، عن وعي أو عن غير وعي، عن تعمق أو عن غير تعمق، عن بحث بالخلفيات والحيثيات، وعن طريقة عقائدية وطريقة فلسفية. أنت حينما تطبق هذا الدين تخطف كل ثماره الدنيا. لأنه لكل الناس، لأنه للمتعلم وغير المتعلم طبعا.
نعم.
إنسان غير متعلم عنده محل يبيع بعض الحاجات ما كذا، فصل اتصال بالله، قطف ثمار الصلاة، شعر بقرب من الله، ما كذب ولا غش. بيجي إنسان آخر يحمل دكتوراه بفقه السيرة، لكن أيضا يطبق السيرة
الشريعة،
فهو بالسلوك واحد. أما بالبواعث مختلف البواعث.
أستاذنا، حقيقة نلمح تطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم للصدق، يعني في عدة تطبيقات وعدة مشاهد نبوية رائعة، من أجملها حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو حديث في الصحيح، لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى النبي وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع يديه على فخذيه، في آخر هذا الحديث قال: يا محمد أخبرني عن الساعة، فقال: ما المسؤول منها أو عنها بأعلم من السائل. وكان قبلها لما قال: أخبرني عن الإيمان، قال: الإيمان كذا وكذا، عدد له يعني أركان الإيمان وأركان الإسلام، فقال: صدق. حتى قال عمر رضي الله عنه: عجبنا له يسأله ويصدقه. حقيقة أستاذنا، هذا مشهد نبوي رفيع نحتاج إليه حقيقة، لا سيما أولئك الذين يتصدرون المجالس أو يتصدرون الناس، أن يكونوا صادقين دائما.
نعم.
ليس كذلك؟
والله هو الصدق يعني أعلى صفة بالإنسان، أنه تطابق الذات، يعني ما في ازدواجية، ما في شيء ظاهر شيء مخفي، ما في شيء معلن شيء مبطن، ما في موقف للاستهلاك موقف حقيقي. فالإنسان إذا ابتعد عن الله بصير عنده شخصية ازدواجية، شيء يقوله شيء لا يفعله.
طب أستاذنا، حقيقة أنا قدمت هذا الحديث عن شيء، ونحن نعيش أجواء في عالمنا العربي في هذه الأيام، يعني أجواء متوترة. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا يجدون عرفها، يعني رائحتها، وعد منهم عليه الصلاة والسلام: إمام كذاب، ومقصود بالإمام هنا طبعا يعني رأس الدولة والزعيم. لماذا خص هذا الإنسان في هذا الموقع أنه بعيد كل البعد عن الجنة؟
هو الناس درجات، لكن كلما ارتقت مرتبة الإنسان في الدنيا ازدادت مسؤوليته.
جميل.
يعني مثلا معلم بصف بقرية محاسب عن 30 طالب طلابه، المدير عن 360 طالب، مدير التربية عن المحافظة كلها، وزير التربية عن المناهج، وزير التربية محاسب على مليونين طالب، هل في المناهج أشياء منحرفة أو صحيحة؟ هل ترد مثلا نظرية داروين على أنها حقيقة؟ تتناقض مع الدين هذه. فكل ما ارتقى مقام الإنسان في الدنيا
زادت مسؤوليته،
ازداد مسؤولية، لكن أنا أقول ينبغي أن تتسع رؤيته. مرة جاء بطائرة من قبرص إلى دمشق، لما دخلنا أجواء القطر رأيت بعيني طرابلس وصيدا.
يا سلام، أقصى شمال
بنظرة واحدة
لبنان وأقصى جنوب.
أنا على ارتفاع 40,000 قدم رأيت طرابلس، بيروت، صيدا بنظرة واحدة. فكلما ارتقت مكانة الإنسان المادية تتسع رؤيته، لذلك رواد فضاء رأوا الأرض بكاملة.
صحيح.
نعم.
سبحان الله.
فأنا أقول في معرفته ازدادت مسؤوليته.
نعم.
لذلك كان النبي يبكي كثيرا
صلى الله عليه
يبكي على الكفار رحمة بهم. يعني هو بكاء رحمة، هو أرحم الخلق بالخلق. إنسان أيام ملأ له، فرضنا واحد ماشي بالطريق رأى شبابا ثلاثة لا سمح الله، أحدهم ابنه يدخن، صديق ابنه وابن عم ابنه،
إن شاء الله.
يعني ابن عمه ابنه وابن عمه صديقه.
نعم.
كلهم عباده
سبحان الله،
كلهم خلقهم ليسعدهم. فأنت حينما ترى الإنسان البعيد عن الله ينبغي أن تحس أن هذا مناسبة كبيرة أن تعرفه بالله عز وجل لا أن تكفره.
طيب أستاذنا، لم يبقى من وقت الحلقة إلا أن تجيبنا إذا تكرمت على هذا السؤال، هل يجب على المسلم أن يكون صادقا في مشاعره؟
اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك.
نعم.
أنت حينما ترى إنسان منحرف، كلما الإنسان ارتقى يبتعد عن المنحرفين.
نعم.
إنسان كلامه بذيء، طرف جنسية كلها، كلامه غير منطقي، وصولي، كذاب، أشير، منافق، بكرهه، هي كراهة طبيعية، بس هذه الكراهة لا تحمله على أن يسيء إليه. أما لابد ما يكون الإنسان مؤمن بدرجة عالية من الكمال. هذا قالوا عنه ينبغي أن تعيش في برج الخلق، في فرق بين البرج الأخلاقي.
جميل.
أن ينأى الإنسان بسلوكه عن سقطات الناس.
نعم.
هو في برج أخلاقي.
نعم.
أما البرج العاجي أن تعيش بعيدا عن مشكلاتهم.
نعم. سبحان الله.
عن أحوالهم، ما في خبز يأكلوا جاتو يا ماري أنطوانيت إن أنت عايشة أن تكون مع الناس في مشكلاتهم، في حل مشكلاتهم، في الوقوف على ما يعانون من مشكلات. فكلما اقترب المؤمن من مجتمعه ازداد رحمة به.
نعم.
فالأنبياء كانوا يأكلون الطعام.
نعم.
ويمشون في الأسواق.
نعم.
يعني هم يعيشون مع الناس.
نعم.
فالمؤمن لا يبتعد عن الناس، بس يبتعد عن وحل البشر.
نعم.
هو في برج عاجي أخلاقي لا في برج عاجي فكري.
جميل جميل. نعم. يعني أستاذنا، أحيانا الإنسان يتقلب في المشاعر بغضا وكراهية، فهل يطلب منه حتى يكتب عند الله صادقا أن يحدث بكل ما يجد، أم أنه يعني إن وجد حبا ربما يكتم هذا الحب، أو وجد بغضا ربما يكتم هذا البغض، ولا يعني ولا يأبه له، هو موجود في القلب ولكنه لا يعبر عن خلافه، هل هذا صدق؟
والله يعني أحيانا الحكمة تقتضي أن أصمت.
نعم.
في إنسان لو أنه أنت أبحت له بما تشعر تجاهه ما عاد سلم عليك إطلاقا.
نعم.
أنت مؤمن ما بتحب الكاذب لا سمح الله.
نعم.
أنت مؤمن ما بتحب المنحرف.
نعم.
ما بتحب الزاني، ما بتحب الكذاب.
نعم.
فهذا الإيمان ينأى بك عن أن ترتاح للمنحرف.
نعم.
بس هذا لا يمنعك عن أن تكون ودودا له. لذلك الحديث كان
صلى الله عليه وسلم،
نعم، إنه يبسط بشره للناس جميعا،
إنما بشر في وجوهي
من دون أن يطوي بشره عن أحد.
نعم.
كان يحذر الناس ويحترس منهم
سبحان الله
من دون أن يطوي بشره عن أحد
صلى الله عليه
وسلم. كلام دقيق جدا، كان يحذر الناس ويحترس منهم من دون أن يطوي بشره عن أحد.
جميل.
ودود للكل. أما إنسان ما بتعرفه قد يكون في له مطلب أنت ما انتبهت إليه، قد يكون يفكر تفكير سيء تجاهك، فأنت كان يحذر الناس ويحترس منهم من دون أن يطوي بشره عن أحد. لذلك اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن، مو كل الظن
إسم.
احترس من الناس بسوء الظن،
هذه فطنة الصادقين،
وسوء الظن عصمة.
صحيح.
نعم.
الله يفتح عليكم. ونحن يعني أنا أقول حقيقة صادقا والله يا أستاذنا أنه يحبك في الله.
الله يجعلني
كذلك المشاهدين.
الله يجعلني
ونتقبل
إلى الله طرف واحد.
الله يبارك فيكم أستاذنا. حقيقة نختم حلقتنا لهذا اليوم بالبوح بحبنا لك ولكل دعاة إلى الله والعلماء، ونسأل الله أن يحشرنا مع الصادقين الصديقين، إذ يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لم يبق إلا نشكرك على هذه الحلقة أستاذنا، عميق الشكر وجزيله، وجزاك الله خيرا. نسيبك عليه. وأنتم أعزائي المشاهدين، لم يبقى لنا في وقت من وقت حلقتنا لهذا اليوم إلا أن أشكركم جزيل الشكر، وأسأل الله صادقا من قلبي أن نكون قد قدمنا شيئا ينفعكم في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله، ونلقاكم في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.